الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 52 من كتاب البيوع، أي من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 11 من كتاب البيوع، والدرس الأول من باب الربا. والربا في اللغة الزيادة، وهو كبير من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، وقد جاءت الأدلة المتكاثرة في لعن فاعله والوعيد على ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وفي حديث جابر، وسيأتي في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه مسلم. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. وفي حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا يسبح في نهر من دم، وعلى حافة نهر رجل معه حجارة، فإذا جاء ألقمه حجرا، فقلت: من هذا؟ قال: هؤلاء أكلت الربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وكم هي الأحاديث والآيات في تحريم الربا، إذ أنه ليس من بيوع أهل الإسلام، وإنما هو من بيوع الجاهلية، وسيأتي تقسيمه إن شاء الله. والربا له مفاسد كثيرة، منها الفساد الخلقي، فصاحبه يتعود البخل والشح، ولا يعطي شيئا إلا بمقابل. ومنها الفساد الاجتماعي، فإن المجتمع الربوي مجتمع متفكك لا ترابط بينهم. ومنها أن له أضرار اقتصادية، فيأخذ الرجل الدين ويتضاعف عليه، ويؤدي إلى رفع أناس وفقر آخرين. ومنها أن الربا حين دخل في البلاد الإسلامية بصورة البنوك الربوية والتعامل مع البنك الدولي لحقهم الضعف الشديد وتسلط الأعداء وقلة البركات. ومنها أن الربا تعطيل للعمل لدى المرابي، فتجد أنه يترك العمل ويدخل بأمواله في صفقات ربوية، ربما قامر فيها وربما أخذ مال الناس بالباطل. ومنها أنه طريق منحرف لتكثير الأموال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام في حجة الوداع وقال: وإني أضع ربا الجاهلية تحت قدمي، وأول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب. ومنها أن الربا من أخلاق اليهود وليس من أخلاق المسلمين، فإنهم قد اشتهروا بذلك، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير الحق وأكلهم الربا، أخبر الله أنه لعنهم بسبب أكلهم للربا. ومنها أنه يبعث يوم القيامة كالمجنون، كما تقدم قول الله عز وجل: لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومنها ذهاب بركات المال، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ومنها أنه سبب لحرب الله ورسوله على العبد، كما تقدمت الآية، ويدل أكل الربا وتعاطيه على ضعف التقوى والمراقبة لله عز وجل. ومنها أنه يوقع صاحبه باللعن، كما تقدم حديث جابر رضي الله عنه. ومنها أنه سبب من أسباب عذاب القبر، كما تقدم حديث سمرة رضي الله عنه. ومنها أنه من أكبر الكبائر المهلكات، كما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها أنه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها عدم قبول صدقته، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومنها أنه لا يستجاب دعوته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وما أكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ومنها أنه يسبب قسوة القلب، لأنه معصية وأكل لأموال الناس بالباطل. ومنها أنه ظلم يتعاطاه الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، إلى غير ذلك من المفاسد التي يعيشها أرباب الربا. وأما أقسامه فهو منقسم إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يقسمه إلى قسمين: الأول ربا النسيئة، وهو مجمع عليه بين العلماء، وهي الزيادة التي يأخذها البائع من المشتري مقابل التأجيل، كان يعطيه 1000 نقدا على أن يرده عليه بعد سنة 1100، وسمي بربا النسيئة لأن الزيادة وضعت من أجل التأخير وهو النساء. وقد جاء حديث أسامة بن زيد يروي عنه ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. ولذلك كان ابن عباس لا يرى الربا إلا في النسيئة، ثم رجع عن ذلك فيما نقل عنه وقال بربا الفضل. ومعنى الحديث: لا ربا أظهر وأكثر من ربا النسيئة. والواجب على الإنسان إذا أعصر أخاه، إذا أعصر أخوه، أن يترفق به وأن ينظره، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والثاني من أنواع الربا ربا الفضل، وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وهو محرم. وقد نص الحديث على تحريمه في 6 أشياء، كما في حديث عمر، وجاء عن عمران، وجاء عن غيرهم، أقصد عبادة، عمر وعبادة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. فربا النسيئة تقع الزيادة مقابل التأخير، وربا الفضل يقع فيه الربا من جهتين. الجهة الأولى التفاضل مع التأخير إذا كان من جنس واحد، فيعطيه، فيشتري منه 1000 دولار بـ1,100 دولار على أن يقضيه في وقت كذا، فدخل فيه التفاضل ودخل فيه النساء. فيلزم في هذا النوع من البيع إن كان من جنس واحد أن يكون يد بيد، مثل بمثل، وإن كان من جنسين مختلفين أن يكون يد بيد. فلا ينقضي المجلس إلا بعد التقابض، لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والثالث ربا القرض، وصفته أن يقرض الإنسان أحدا شيئا ويشترط عليه أن يرد أفضل منه، أو يشترط عليه نفعا معه، كأن يسكنه داره على أن يسلفه 100,000 أو نحو ذلك. وفي الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا. والحديث فيه كلام، ولكن العمل عليه. فينبغي في باب القرض أن يبقى الناس على التسامح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقرض مسلما فله كل يوم مثله صدقة، ثم قال: من أقرض مسلما فله كل يوم مثله صدقة. فقيل له في ذلك، قال له: مثل كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الأجل، فإذا حل الأجل فله كل يوم مثله صدقة. وقد اختلف العلماء في علة الربا، فذهب بعضهم إلى أنها في المطعومات، ولذلك توسعوا جدا وأدخلوا فيه ما ليس منه، فحرموا بيع اللحم باللحم متفاضلا، وبيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، وكل هذا لا دليل عليه. ومنهم من ذهب إلى أن الربا في كل مكيل أو موزون، فأدخلوه في كل ما يوزن، يلزمون أن يكون مثل بمثل يد بيد، أو كل ما يكال، وهذا أيضا ليس على إطلاقه، وهو مخالف للحديث الذي نص على 6 أصناف. ومنهم من ذهب إلى أن الربا في الذهب والفضة لظاهر الحديث، ولم يدخل الربا في النقدية، والصحيح أن النقدية تابعة للذهب والفضة، فما اتفق عليه المسلمون أنه نقد وإن كان حجارة فيدخل فيه الربا إذا تبايعوا به واشتروا به، فيلزم أن يكون مثل بمثل إذا كان الجنس واحدا يدا بيد، وإذا كان الجنس مختلف أن يكون يد بيد، ولا بأس بالتفاضل فيما بينها. وقد تنوعت صور الربا، فمنها ما يكون في البنوك الربوية وهو ما يسمى بالفوائد، ومنها ما يكون في بيع اليانصيب فإنه معاملة ربوية وفيها غرر، من حيث أنه يعطي 100 ريال فقد يحصل على ما يوازي 100 أو يحصل على أكثر من ذلك. ومنها كذلك ما يقع من الصرافات بدون تقابض، ومنها شراء الذهب دينا أو شراء الفضة دينا، فبعضهم يذهب إلى محل ذهب أو محل فضة ويقول أريد منك 20 جرام إلى ميسرة، وهذا لا يجوز. لكن للتخلص من الربا له أن يقترض منه 20 جراما ذهبا ثم يؤديها إليه متى تيسر، أما شراء فلا يجوز. ومنها القروض التي تجر المنافع، وهذا كثير يفعلونه في العقارات وفي كثير من الأشياء، وينبغي للإنسان أن يكون قرضه لله. قال ابن مسعود: لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة، أو كما قال. وفي بعض البلدان مثلا يقول: أعطني 50 ألفا واسكن في بيتي بدون إيجار، فإذا دفعت لك المال يكون الإيجار كذا وكذا. هذا ربا، لأنه ما سلفه ذلك المال إلا للمنفعة الحاصلة عليه. وأما مسألة الصرافة والحوالات فالجمهور على أنه يدخلها الربا إذا سلم بعملة واستلم بأخرى، والذي رأيته لابن الشيخ بن باز وهو الأقرب أنه لا محذور أن يرسل بالريال ويستلم بالدولار، أو يرسل بالدولار ويستلم بالريال. والعلة في ذلك أن هذا ليس بصرف، وإنما دين الصرافة مبلغا من المال وقدره 1000 دولار، ثم استلم دينه بما يقابله بالريال السعودي مثلا 3775 ريال. أما من جعل المعاملة مع الصرافات صرافة فيلزمه القول بالربا، لكن الذي يظهر أنه من باب الدين. ويجوز أن تستدين بالذهب وتقضي بالفضة، أو تستدين بالفضة وتقضي بالذهب، هذا هو القول الصحيح. ومما يدل على أن الصرافة عبارة عن دين، أقصد الحوالات عبارة عن دين وليست بصرافة، أن أصل هذه المعاملة كانت قديمة وكانت تسمى بالسفتجة، وذلك أن الرجل يكون في مكة أو في بغداد فيخشى إذا حمل ماله معه أن يتلف المال في الطريق بسرقة أو ضياع أو نحو ذلك، فكان يذهب إلى تاجر من التجار فيعطيه رقعة تدل على أن له كذا وكذا في ذمة هذا التاجر، فإذا وصل إلى المنطقة المرادة دفع إليهم الرقعة وأخذ ماله، فهذا دين، هذا دين ظاهر. ثم أيضا لو قلنا بأنه صرافة، أنت تدفع له 1000 أو مثلا 1000 ريال يسلمه لك في منطقة كذا مقابل 1015 ريالا، فهو يدفع 1000 ريال ويستلم منك 1015 ريالا كما هو متعامل عند الصرافين، لكن نقول بأنه ليس بصرافة، وإنما هذه إجارة تدفع لهم مقابل أعمالهم التي يقومون بها، والله أعلم. وهنا تنبيه، وهو أن كثير من الناس قد يكون له حساب جاري عند الصرافين، فإن كان له حسابا جاريا والمال موجود وأراد أن يشتري بما يقابله من عملة أخرى، فله أن يوكل القائم بالعمل في ذلك المحل بحيث يكون كالقابض وهكذا المعطي. أما إذا لم يكن ماله كافيا وإنما يقول له اشتريت منك 100,000 سعودي وإن شاء الله بعد 5 أيام أورد لك يعني 15 مليون، هذا لا يجوز، لأنه اشترى وباع بغير يد بيد. ها قال عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، رواه مسلم. واللعن هو الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل، وجاء هنا بالوصف، وقد يأتي بالشخص. وما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله فهي كبيرة من كبائر الذنوب، آكل الربا أي الذي يتعاطى الربا أكلا لنفسه، وذكر الأكل دون غيره لأنه الأكثر في المعاوضات، وإلا فيدخل فيه لابس الربا وساكن الربا ونحو ذلك. وموكله أي الذي وكله في قبضه واستيفائه فيدخل في اللعنة. وكاتبه أي الذي يكتب العقد بين المتبايعين بما هو بيع ربوي. وشاهديه أي من يشهد على العقد، والأموال تعرفون أن يكون فيها شاهدان. فقالهم سواء، لأنهم كلهم تعاونوا على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومكيله ولعن المصور، فقرنه بكبائر عظيمات وذنوب جسيمات، صلى الله عز وجل السلام والعافية. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، وقد أنكره البيهقي كما في شعب الإيمان، فقال: هذا إسناد صحيح والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلا وهما، وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده، انتهى. ورواه عبد الرزاق والطبراني من طريق الثوري عن زبيد بإسناده موقوفا بدون زيادة، وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود موقوفا وفيه ذكر الزيادة وإسناده صحيح. والزيادة هي بعد قوله أيسرها، فقوله الربا 73 بابا يدل على كثرة مسائله وتنوع طرقه، فالإنسان يكون حريصا في بيعه وشرائه. ومن أنواع الربا بيع العينة، وهو أن يذهب الرجل إلى تاجر يريد منه مالا فيأبى أن يعطيه مالا، ولكن يعطيه متاعا بقدر ما اشترى، بقدر ما يريد من المال، ثم يشتريه منه بدون ذلك. هذا بيع العينة وهو محرم، وذهب بعض أهل العلم إلى تجويز بيع آخر من هذا النوع يسمى التورق، وذلك أن الرجل يشتري من تاجر بسعر ثم يذهب ويبيعه على غيره فيقول هذا لا بأس به. أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، أي أن الربا عظيم ومن أكبر الكبائر. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، أن تتكلم في أخيك بالباطل، هذا هو أربى الربا. حين يأتي يوم القيامة وتؤخذ حسناته ويأخذ من سيئات ذاك إن فنيت حسناته، فينبغي للمسلم أن يراعي مسألة الكلام في الغير، فلا يتكلم إلا بما يراه يقربه إلى الله عز وجل. وقد توسع الناس الآن في هذه المسألة، وأصبحوا يتكلمون في بعضهم وغير ذلك بدون وجه حق، والله المستعان. نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين.